الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون، وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلك فيه من أكابر الشيوخ المنتسبين إلى التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه بأن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، فإني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق للحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والذي ذكر الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، لكن كثير من الرجال غلطوا، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهون المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعث بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون، وكثر فيه الاشتباه على السالكين، إلى آخر كلامه. معلوم أن الشيخ رحمه الله كان يتكلم عن الحقيقة الدينية والحقيقة الكونية، وأن الحقيقة الكونية هذه لا مفر منها، وأنها هي التي استسلمت فيها الخلائق طوعا وكرها، الكفار والمؤمنون والعصاة والمستقيمون وكل الخلائق خاضعة لله خضوعا جبريا. هذه هي الحقيقة الكونية. أما الحقيقة الدينية فهي محط التكاليف، وهي التي في مختار المكلفين ويحاسبون عليها لأنها داخلة في استطاعتهم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا الحقيقة الدينية بكل ما تعنيه التكاليف الشرعية أصولا وفروعا، عقيدة وعبادة وسلوكا، كل ذلك داخل في الحقائق الدينية، يعني الأوامر والنواهي. أما الحقيقة الكونية فهي مجاري القضاء والقدر التي تجري على الخلائق كلها بما فيهم المكلفون من الثقلين الجن والإنس. فالحقائق الكونية ليست محل محاسبة، ليست محل محاسبة، أقدار تجري وقضاء يمضي، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أما الحقائق الدينية فهي محل المؤاخذة ومحط المحاسبة اعتقادا وعملا. ولهذا قال الشيخ: وهذا مقام عظيم فيه غالط الغالط، يعني لم يميزوا بين الحقائق الكونية والحقائق الدينية. ولهذا قال قبل قليل، قال الشيخ قبل قليل: وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بحسبه، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض، أو في مقام أو حال نقص من إيمانه، أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. ثم قال: وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المنتسبين إلى التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والعلان. وهذا هو أكثر من زلق فيه المنتسبون إلى الطرق، المنتسبون للتصوف والطرق والمتعلقون بالمشايخ، حتى قال بعضهم أو قالوا لتلاميذهم أو قالوا لمريديهم: يكون التلميذ أو المريد بين الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، ومن قال لشيخه لما لم يفلح ونحو ذلك، ولا تعترض فتنطرد إلى آخر عباراتهم. فهذا مزلق، مزلق الخطير، وبخاصة إذا مس القضاء والقدر أو أدى إلى وحدة الوجود أو ما في الجبة إلا الله أو ونحو ذلك. فهذا هو المزالق، مزالق كبرى، قد يكون في بعضها خروج من الملة نهائيا، بل قد يكون فيها كفر بجميع ما جاءت به الأديان، فهو مزلق. حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المنتسبين إلى التحقيق والتوحيد، حتى يسمون أنفسهم أهل التحقيق، يسمون أنفسهم أهل التحقيق أو أصحاب المعارف، المعارف الكبرى أو صاحب الأسرار أو السر ونحو ذلك. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو من الأئمة المعتبرين ومن الأئمة المعروفين، ولكن كبعض الأئمة صار حوله أمور وتعلق به ناس وغالوا فيه غلوا أخرجهم عن سبيل السواء وعن الطريق المستقيم، كما أنه جرى الغلو في كثير من الأئمة، في كثير من الأئمة والأولياء جرى الغلو فيهم حتى إنهم نسجوا حولهم من الخرافات، وحتى أنه مما ذكر عن عبد القادر رحمه الله يقال إن امرأة توفي ابنها فحزنت عليه حزنا شديدا فنادت يا عبد القادر، فأغاثها وذهب إلى ملك الموت وكان معه الجراب الذي فيه الأرواح فشقه فأخرج ولدها وأعاده إليها. كلام سخيف، وينسب هذا على أن هذا من ولاية عبد القادر رحمه الله. ولا شك أن الإمام عبد القادر من الأئمة، من الأئمة المعتبرين وممن يتأسى به، ولكن لا يغلى فيه لا هو ولا غيره. فهو ولهذا هناك الطريقة القادرية منسوبة إليه، الطريقة القادرية وأصحاب الطريقة القادرية ينتسبون عادة إلى في الطرق إلى عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وإمام الحنبلي، وإمام حنبلي معروف، ولكن غلى فيه ناس كما غلوا في غيره كالرفاعي وأئمة معروفون أيضا. وهناك أناس أيضا قد يكونوا أساطير وخياليين ليسوا حقيقة، ليس لهم حقائق، وهناك من ينازع فيهم، وأنهم إما أنهم لا وجود لهم، وإما أنه ينازع في علمهم وإمامتهم كالبدوي، البدوي السيد أحمد البدوي بعض الناس ينازع فيه يقول ليس له حقيقة أصلا، أنه ليس له حقيقة ولا يوجد إنسان اسمه البدوي، وبعضهم يقول أنه موجود، وغالبا هذا هو الأغلب، لكنه ليس من الأئمة ولا من العلماء، إنما كان إما أن يكون من المجاذيب، ولهذا أيضا جعلوا تعبدوا الله بالتأسي بالمجاذيب، والمجذوب هو المختل العقل، المجذوب هو المختل العقل، فتجد يعني يعتبرون أن أهل الله ومن أهل الله ومن أولياء الله هؤلاء الذين يلبسون أسمالا ممزقة ولا يكادون يعرفون وضوءا ولا غسلا، وأرواح وروائح كريهة تنبع منهم نتيجة قذارتهم، ويعتبرون هذا هو الدين وأن هذا أولياء الله، هذا ما تعبدنا بهذا. فهذا غلو فاحش، هذا غلو فاحش، ويدلك على أن الإنسان كلما ابتعد عن جادة الصواب وعن نور الكتاب والسنة لابد أن يضل، إما أن يضل في طريق التقليد الأعمى والاتباع المذموم، وإما أن يضل عن طريق العصيان والفسوق والخروج بالطريق الآخر، طريق المعصية وطريق المخالفة. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه بأن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر يمسكوا، وهذا مسلك لا شك، مسلك مما نصح به الأئمة، أنه إذا جاء القدر فأمسكوا، إذا جاء القدر فأمسكوا، والقدر سر الله في خلقه، وحينما يكون سر الله في خلقه وحينما يأمر علماؤنا بإمساك عند القضاء والقدر، هذا لا يعني أن هناك أشياء ليس لها حكمة، أو أن الله خلق الخلائق وقدر المقادير من غير حكمة، لا، معاذ الله، ولا يعتقد ذلك مسلم فضلا عن عالم وإمام يقتدى به، وإنما أمر بالإمساك عن القضاء والقدر لأن عقول الناس لا تدرك كل شيء. ولهذا قال الشيخ: إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، يعني فعلا قد يفتح على بعض العلماء فيصل إلى الحكمة، وبعض الناس قد لا يستطيع، لأن الناس تتفاوت في عقولها وفي مدركاتها وفيما تعطى من فهم للنصوص. ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهو يقف عند يعطف الراسخون على لفظ الجلالة، إلا الله هو الراسخون في العلم، ويقول أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. فالقصور ليس في القضاء والقدر ولا في حكمة الله تعالى الله، وإنما القصور في عقول بني آدم. وكم من أمور دنيوية محسوسة لا يدركها الناس أو لا يدركها كثير من الناس، فالمتهم هو الإنسان وعقله، وتعالى أن يتهم ربنا بقضائه وقدره وتصريفه وفعله. ولهذا قال العلماء إذا جاء القدر فأمسكوا، يعني لا تخوضوا، لأن هذا لا يطيقه الإنسان ولا يستطيعه ولا يستطيع، على أن هناك حكما ظاهرة في التأمل وفيما أشار العلماء، وكما ذكر الشيخ عبد القادر أيضا، وكما سيأتي من تفسير الكلام الذي ساقه الشيخ، أن هناك أمورا ظاهرة ولله الحمد، وأن الله سبحانه وتعالى جعلنا على محجة بيضاء، وأن الأمور في هذا الدين ظاهرة. فقال الشيخ إلا أنا فإني إن فتحت لي فيه روزنة، يعني فتحة، الروزنة هي الفتحة أو الكوة، بحيث يعني أدرك ما لم يدركه غيره، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. وهذا هو الذي المسلك الظاهر، هو أنك على معنى أنك ترد القدر بالقدر، لأنك لا تدري أنت ما هو القدر، يعني أنا ما تدري ماذا كتب لك وماذا قدرك، أنت لا تعلم إلا حينما تقع الواقعة، وهذا من حكمة الله عز وجل، أنت لا تدري ماذا قدر لك. أمور كثيرة محجوبة عن الإنسان، تركب السيارة أو الطائرة مسافر، وتكون منيتك في الطريق، إما بحادث وإما بغير حادث، ومعلوم أنك لو كنت تعلم ما ركبت. كما أن الاحتجاج بالقدر حجة ضعيفة بل غير مقبولة، لو أن إنسان جلس في بيته وقال رزقي سيأتيني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ليست حجة. أو أن إنسان جلس في محرابه يبتهل ويتضرع ويبكي وتنقلب دموعه دما يسأل الله أن يرزقه ذرية وهو لم يتزوج، سخيف سخف، أو يزعم أن هذه ولاية يجلس فيفتح عينيه وبجانبه أطفال، حلم أن هذا ما بنى الله عز وجل الدنيا على هذا، وما جعل هذا إلى المكلفين، إنما خلق لهم أسبابا وبنى عليها مسبباتها بإذنه سبحانه، وجعل هذه الأسباب غالبا في مجاري سنته أنها تنتج آثارها. فمن ابتغى الولد تزوج، وكذلك الحال في المكاسب وفي جميع أمور الدنيا، بل الجنة على أن المؤمنين لا يدخلونها إلا برحمته، لكنه قال لهم في مقام آخر ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والجنة لا يدخلها غير العاملين، فنعم أجر العاملين، حتى أمر الآخرة مبنية على الأسباب ومبنية على الأعمال، وهذه هي قاعدة العدل وتسبقها قاعدة الرحمة، هذا هو القدر، تدافع الأقدار بالأقدار. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء له بسارق قد سرق وحكم بقطع يده، فقال له يا أمير المؤمنين تقطع يدي بشيء قد قدره الله علي؟ قال وقطع يدك قد قدره الله عليك، هذه بهذا، فلا يحتج بالقضاء والقدر، وإنما كما قال نازعت أقدار الحق بالحق للحق. أقدار الحق يعني أقدار الله، الحق لولا أقدار الله بالحق للحق يعني بالحق الذي أيضا رسمه في ابتناء الأشياء على الأسباب، للحق لأن هذا هو مستقبل الحق. قال والرجل يعني الرجل الكامل والرجل العاقل والرجل الفاهم والرجل المعتبر كامل الرجولة من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. إذن هذا مسلك، الرجل هو الذي ينازع الأقدار. ما معنى ينازع الأقدار؟ وإن كان المقالة الأولى كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إذن هذا 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 لا يعارض هذه الكلمة إذا جاء القدر فأمسكوا، لا تعارض قول عبد القادر الرجل من يكون منازعا للقدر، لأن هذا باب وهذا باب، أو هذا جهة وهذا جهة، فليس هناك تعارض كما يقول المناطق لأن الجهة منفكة. فنمسك عن القدر من حيث أننا لا نحيط بحكمة الله فيه، لكننا ننازع القدر لأننا لا نعرف ما وراء، إنما ليس لنا إلا الأسباب، فننازع الأقدار بالأقدار. ولهذا الناس تضرب في الأرض تبتغي من فضل الله، تسلك المسالك البعيدة وتمشي في الظلمات وتتسلق الجبال وتركب البحار وتركب أجواء السماء، كل ذلك ابتغاء الرزق وابتغاء هذه منازعة الأقدار. أما لو أن الإنسان جلس في بيته يقول أنا لا أركب طائرة لا أركب سفينة لا أركب جبل أنا أخاف أخاف، معلوم أن هذا هوزان، هذا غير مقبول. وإنما الأصل السلامة والأصل منازعة، هذا معنى منازعة الأقدار بالأقدار. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. موافق القدر يعني سلبي، ولا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يخرج عن القدر أصلا. فمراد الشيخ موافق للقدر يعني لا يكون سلبيا مستسلما، كما قلنا إذا كان الله قدر لي ولد يبغى يجي خلاص أنا أجلس، هذا مو صحيح، لابد أن تسعى ولابد أن تخطب ولابد أن تجمع المهر ولابد أن تتزوج. إذن هذا معنى هذا الموافقة المذمومة، موافقة للقدر ليست موافقة للقدر، هذه سلبية في قوله لا من يكون موافقا للقدر. تقول أنا أجلس إذا كرزقي يجي يجي، ثم يستدل بمثل قوله تعالى في حق مريم كلما دخل عليها زكريا المحرام وجد عندها رزق، قال يا مريم وأنا لك هذا قالت هو عند الله. فيتمسك بهذا بعض الصوفية وبعض المنحرفين في مفاهيم القضاء والقدر، يقول مريم تتعبد ويأتيها الرزق، حتى قال المفسرين يأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. هذا معلوم أن الله ما بنى الدنيا، نعم قد تكون كرامة لا شك، لكن ليس الناس يجلسون لتأتيهم الكرامات، الكرامات شيء يسوقه الله عز وجل لمن شاء من عباده تكريمة الله، لكن ليست قاعدة بني عليها معاش الناس. الله عز وجل قال النبي إن لك في النهار سبحا طويلا، سبحا طويلا للأعمال والمشاغل والدعوة وابتغاء الرزق وابتغاء الكسب والإنفاق على الأهل، سبحا طويلا. أما الكرامة حق، لكن لا ما شاء الله في سنته أن يعيش الناس على الكرامات، إنما يعيشون على الأسباب وعلى الأعمال. قال والذي ذكر الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، لكن كثير من الرجال غالطوا، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكمه في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة. هذا غير صحيح. الإنسان يبقى على كفره ويقول هذا شيء مقدر علي، ولا الإنسان يستمر في معاصيه ويقول هذا شيء مقدر علي، أو يستمر في 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 ضعفه ووزاله ومرضه ولا يسعى في إصلاح حاله من أجل أن يعبد الله على تمام الصحة والكمال ويقول هذا مقدر علي، هذا معلوم أنه ليس مسلكا إسلاميا، إنما هو منازعة الأقدار بالأقدار، هذا المفهوم. ولهذا قال الشيخ: فيضاهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. لا شك أن شركهم كان بمشيئة الله، شركهم لا شك، لأنه لا يقع في كون الله إلا ما أراد، لا يقع في كونه إلا ما يريد قطعا، ولكن أيضا جعل ما يقع في الكون في شيء مبني على إرادات بني آدم بعد إذن الله عز وجل. الله عز وجل قال في القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هم بفسقهم ضلوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لو شاء الله ما أشركنا، شرككم كان بإرادتكم، شركه. ولهذا إذا جاءت الدعوة منهم من يتخلص من شركه ويستجيب للدعوة، فإذا حجتهم لو شاء الله ما أشركنا ليست حجة. ولا شك أن الشرك والإيمان واقع بإرادة الله قطعا، ولكن لا يحتج بهذا على الله عز وجل. فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وكذلك قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني حينما يؤمرون بالصدقة ويؤمرون بالإحسان يقولون هؤلاء عباد الله يعطيهم هو، لو شاء نعطاهم أعطاهم، لماذا نعطيهم نحن؟ هذه حجة داحضة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق الرزق، هو الذي يعطي ويمنع، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن قطعا، ولكنه جعل أسبابا ومسببات، فهذا يحسن وهذا يتقبل وهذا يثاب على إحسانه. وابتلى بعضهم ببعض، ابتلى بعضهم ببعض فقرا وغنى وقوة وضعفا وصحة ومرضا وحاجة وغناء إلى آخر، يعني حاجة واستغناء. أنطعمه من لو يشاء الله أطعمه، لأن لما أمروا بالصدقة وأمروا بالإنفاق على الناس وعلى المحتاجين قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، حجة داحضة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، احتجاج بالقضاء والقدر على كفرهم وعلى عبادتهم غير الله. ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب، ومع هذا ندفعه أيضا. إذن الاستسلام فيما لا نقدر عليه، نستسلم، أو فيما لا دخل لنا فيه. أنت تمشي فعثرت فانكسرت رجلك، ما تسأل لماذا كسرت رجلك، ولا تأتي يوم القيامة ليقول لك ربك أتيتك عضوا كاملا فأتيت به ناقصا، أنت لا تسأل عن هذا، لأن هذا ليس داخلا في اختيارك. نعم قدر عليك أن تنكسر رجلك، أو قدر عليك أن تولد ضعيف الخلقة، أو أن تولد وفيك عيب أو فيك عيوب، أنت لا تسأل عن هذا، إنما تسأل عما هو في حدود استطاعتك، وهو الصبر والرضا. الصبر والرضا أمر اختياري، تستطيع أن تصبر أو تجزع، تستطيع أن ترضى أو تسخط. فإذا عند المصائب نحن أمرنا بالصبر، لكن ما أمرنا بأنه لا تجيكم مصائب، ليس بيدنا أن تأتي المصائب ولا تأتي. مشى إنسان فعثر، قاد سيارته فوقع في حادث، لا تسأل، ما دامنا ما فرط، إن فرط هناك محاسب على التفريط. أما إذا قد يكون أحيانا تمشي أنت ماشيا طبيعيا وهذه فتبتلى بإنسان مسرع فيقع فيك ما يقع، إذن أنت غير محاسب على ما ليس في قدرتك، إنما محاسب على ما في قدرتك هو الصبر والرضا فقط. مع أنك أيضا قد تكون أمور أخرى فيما بعد كالمرض، وقع عليك مرض أنت لا تحاسب لماذا وقع المرض، ولكنك تحاسب على الصبر، كما أنك أيضا لك أن تدفع المرض بالعلاج، لك أن تدافع المرض بالعلاج، وهذا هو مدافعة الأقدار بالأقدار. ولهذا من سنة الله عز وجل أن الإنسان إذا مرض أن الذي يتسبب في يتعاطى العلاج بإذن الله يشفى، والذي لا يتعاطى يقضي عليه المرض. سنة هكذا، سنة وضع الله في الدنيا، الذي يأخذ بالأسباب غالبا تنتج، والذي لا يأخذ بالأسباب أيضا كذلك يبقى على ما هو عليه. إذن هذا هو معنى قول الشيخ: ولو هدوا، يعني هؤلاء الكفار، لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب، أو موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هذا حق، لا يقع في هذه الكون إلا ما، لا يقع في كونه ولا في خلقه إلا ما يريد سبحانه، كفرا وإيمانا، صلاحا وفسادا، غناء وفقرا إلى آخره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه،